بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فنستكمل اللؤلؤ والمرجان. وكنا في الحديث رقم 84 و900، حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع النخل حتى يأكل أو يؤكل، حتى يأكل أو يؤكل، وحتى يوزن. قيل له: وما يوزن؟ قال: رجل عنده حتى يحرز. هذا معناه أنه النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع النخل حتى يأكل أو يؤكل، يعني حتى النخل ينمو أو يخرج الثمر. وحتى يوزن، قيل: وما يوزن؟ قيل: يحرز، يعني يملك، بحيث أن الإنسان يبيع ما عنده. ثم قال في الباب الذي يليه: باب تحريم بيع الرطب بالتمر إلا في العرايا. بيع الرطب بالتمر، يعني إنسان يرى نخلا والنخل عليه رطب، عليه بلح أحمر أو بلح أصفر أو بلح أسود، رطب، وهو يتمنى أكل الرطب، ولكن ليس معه مال، ولكن عنده تمر جاف. إذن هذا يجوز أنه يشتري عراية، لكن غير ذلك لا. فالعراية كما سنبين يعني الآن. المهم، حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرخص لصاحب العرية أن يبيعها بخرصها. فلازم نفهم يعني العرية أو العراية. خرصها يعني قيمتها، معروف، لأن الخرص هو التقييم. وحديث سهل بن أبي حثمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمر بالتمر، يعني الرطب بالتمر، ورخص في العرية أن تباع بخرصها يأكلها أهلها رطبا. فما هي العراية؟ عندنا في البخاري رحمه الله قال: باب تفسير العراية. ثم قال البخاري: وقال يزيد عن سفيان بن حسين: العراية نخل كانت توهب للمساكين فلا يستطيعون أن ينتظروا بها، رخص لهم أن يبيعوها بما شاءوا من التمر. مساكين عندهم نخل مخصص لهم، وهم نفسهم يأكلوا رطب، فيأخذوا النخل الذي فيه التمر هذا ويدفعوا تمر، لا، يبيعوا الرطب اللي عندهم ويأخذوا تمر يخزنوه طول العام. هم عندهم نخل فيه رطب وهم مساكين، فيبيعوا هذا الرطب ويأخذوا تمر يخزنوه. أي أن يكون عند رجل تمر من العام الماضي، وجاء الرطب هذا العام، وليس عنده مال، نفسه في الرطب وليس عنده مال، لكن عنده تمر مخزن من العام الماضي، فرخص الشرع له في شراء الرطب بالتمر. لكن لو معه مال، حرام، حرام مباشرة، لا يصلح أنه يكون معه مال ويشتري رطب بالتمر، لا، لأن ده جنس ربوي. ولذا هذا معنى حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه زيد بن ثابت رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في العرايا بخرصها. إذن معناها إن سيقدر الرطب اللي موجود على النخل ويباع بقيمته تمرا فقط لمن معه تمر وليس معه مال. ولذا عن جابر رضي الله عنهما قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمر حتى يطيب. الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع أي شيء حتى يطيب، يعني لا تصلح تشتري عنب حصرم أو بلح أخضر، لا، لابد الشيء يباع عندما يطيب، لا تشتري القمح حتى يشتد في سنبله. قال: ولا يباع شيء منه إلا بالدينار والدرهم. لأنك لو اشتريت قمح أو شعير أو رطب أو عنب، هذه 4 أصناف ربوية لا يصلح أبدا، لكن بالمال ممكن لما يطلع. قال: إلا العراية. وفهمنا معنى العراية: ناس عندهم تمر ويريدون رطب، نفسهم في رطب، فيجوز أن يشتروا بالتمر طالما ليس معهم مال. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العراية في 5 أوسق أو دون 5 أوسق، يعني الكمية النهائية، أعلى كمية ممكن تكون 5 أوسق. طيب ما 5 أوسق؟ لو تذكرون، خمسة أوسق جمع وسق، والوسق 60 صاع، يعني 5 في 60 300 صاع. 300 صاع بالنسبة للتمر 450 كيلو، بالنسبة للقمح 600 كيلو، فلا يزيد عن ذلك، لأن زيادة عن ذلك صارت تجارة هي، ولم تعد مسألة إنسان نفسه في شيء. فهنا الحد الأقصى هو 5 أوسق أو دون 5 أوسق، يعني أقل من 5 أوسق. وده حديث متفق عليه. وعن سهل، وذكرنا في حديث سهل بن أبي حسمة أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمر بالتمر، ورخص في العارية أن تباع بخرصها يأكلها أهلها رطبا. قال الإمام الشافعي رحمه الله: والمعقول فيها أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم أو الشرع أذن لمن لا يحل له أن يبتاع بتمر من النخل ما يستجيبه أو يستحبه رطبا، كما يبتاعه بالدنانير والدراهم، فيدخل في معنى الحلال أو يبعد عن أو يزايل، يعني يبعد عن معنى الحرام. والنبي صلى الله عليه وسلم حين قال يأكلها أهلها رطبا، بين أن مبتاع العارية هي يبتاعها ليأكلها وليس ليتاجر فيها، لا يبتاعها ليأكلها. فهذا هو، لأنه هو لا يملك مالا ونفسه يأكل رطب وهكذا. طيب، ويفهم من هذا الكلام، كلام الإمام الشافعي، إنه لابد أن يكون ليس له مال إلا التمر، وأنه لا يجوز إلا ولا يزيد على 5 أوسق، اللي هي 300 صاع، التي هي 450 كيلو أو 480 كيلو على الأقصر، على أقصى حد. وأن يكون مشتريها محتاجا إلى أكلها رطبا، لا يحتاج أن يتاجر فيها، لا، إنما يريد أن يأكلها رطبا، وأن يشتريها بخرصها، ولا بد من التقابض قبل التفرق، لأن ده أصلا صنف ربوي، خذ وهات، اتفضل هذه الرطب، اتفضل هذا التمر، أعطيني الرطب، هكذا. ثم قال في الحديث 87 بعد 900، قال: حديث رافع بن خديج وسهل بن أبي حثمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة، نوع من البيوع اسمه المزابنة سنبينه، وهو بيع التمر بالتمر أو بيع الثمر بالتمر إلا أصحاب بيع الثمر بالتمر إلا أصحاب العراية فإنه أذن له. والحديث الذي يليه الحديث 88 بعد 900، في الحديث الذي يليه اللي هو الحديث 88 و900، وهو حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العراية في 5 أوسق أو دون 5 أوسق. والحديث الذي يليه وهو الحديث 89 بعد 900، أبشروا يا شباب اقتربنا من 1000، حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة، والمزابنة بيع الثمر بالتمر كيلا، وبيع الزبيب بالكرم كيلا. بيع الزبيب بالكرم، تبيع زبيب بعنب؟ لا يصلح. طيب، المزابنة شراء الثمر بالتمر في رؤوس النخل، فالنخل عليه بلح وانت تشتري بتمر، هذا لا يجوز إلا للعراية كما ذكرنا، وهذا يسمى بيع المزابنة، ونهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. وفي لفظ قال: والمزابنة، يعني في حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: والمزابنة أن يبيع الثمر بكيل، إن زاد فلي وإن نقص فعلي، كيل بكيل، هذا لا يصلح أيضا. وفي لفظ قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة أن يبيع ثمر حائطه، ثمر حقله، الحائط هو الحقل أو الغائط، إن كان نخلا بتمر كيلا، وإن كان كرما أن يبيعه بزبيب كيلا، وإن كان زرعا أن يبيعه بكيل طعام، ونهى عن ذلك كله، يعني بالكيل لا، وإنما بالتقدير. قال: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة والمحاقلة، المحاقلة سيأتي تفصيلها، والمزابنة اشتراء الثمر بالتمر في رؤوس النخل، إلا طبعا في العرايا كما ذكرنا، إلا في العرايا. ولذا البخاري كما ذكرنا قال باب تفسير العرايا، وبينا كلام البخاري رحمه الله، وسقنا الكلام كله بفضل الله تبارك وتعالى. طيب بقي المحاقلة ما فصلنا، لكن سنفصله في الحديث التسعين، في 90 بعد 900، 990 يعني، وهو حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة، أن يبيع ثمر حائطه إن كان نخلا بتمر كيلا، وإن كان كرما يعني عنب أن يبيعه بزبيب كيلا، أو كان زرعا أن يبيعه بكيل طعام يعني قمح، ونهى عن ذلك كله. وهذا حديث طبعا صحيح متفق عليه، فهذا كله نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا كله لأن هذه أصناف ربوية، وما أراد النبي صلى الله عليه وسلم إلا مصلحة المسلمين في هذا، وليبعد عنهم مسائل الربا وشبح الربا. فأما المحاقلة، فالمحاقلة طبعا هي أنك تشتري، أنك تشتري، سأبين طيب. الحديث الذي يليه حديث 91 بعد 900، حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من باع نخلا قد أبرت فثمرها للبائع إلا أن يشترط المبتاع. لماذا لم أتكلم عن المحاقلة؟ لأنه سيأتي باب مخصوص اسمه باب النهي عن المحاقلة، من أجل ذلك أجلت الكلام يا شباب. لا يعني طيب، قال هنا الكلام على أحكام بيع الشجر والنخيل وبيع الأراضي الزراعية وغيرها، والنخل والشجر. ها النخل أو الشجر إما أن يكون مؤبرا أو غير مؤبر. إيه ما معنى مؤبر؟ هذه التأبير والتلقيح، تلقيح وهو أن يؤخذ من طلع النخلة الذكر شيء يوضع في طلع النخلة الأنثى، فمتى ظهرت الثمرة فهي للبائع، وإن لم تظهر فهي للمشتري ما لم يكن المشتري قد اشترط ذلك من البداية. إذا إنسان سيشتري نخل، طيب يعني يقصد، فهنا النخل إذا كانت مؤبرة والثمرة لم تظهر يبقى هذه للمشتري، أما إذا كانت الثمرة ظهرت فالثمرة للبائع، إلا أن يتفق يقول له خلي بالك أنا أعلم أن الثمرة أصلا للبائع لكن أنا أريد أن أشتريها بالثمرة، فهنا اتغير السعر، المهم أن يتراضيا فيما بينهما. فعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من باع نخلا قد أبرت فثمرها للبائع، طالما أبرت والثمرة ظهرت، إلا أن يشترط المبتاع، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال المسلمون على شروطهم. يعني نرجع لكلام الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في الشرح الممتع، قال الصواب أنه إذا باع نخلا تشقق طلعه قبل أن يؤبره فالثمر للمشتري، تشقق لكن لا في ثمر، ما في ثمر ظهر، وإن أبره فهو للبائع. إذن النخلة يا إخواننا هذه مؤبرة وغير مؤبرة، إن كانت مؤبرة يبقى الثمر للبائع، وإن كانت غير مؤبرة يبقى الثمر للمشتري، إلا إذا اتفق، لأن أمور البيوع والشراء في، إذا تركنا مسائل الشبهة والتحريم، إذن لا إشكال في الاتفاق. فإذا أبر نخلة ولم يؤبر الأخرى فلكل حكمه، النخلة المؤبرة ثمرها للبائع والنخلة غير المؤبرة ثمرها للمشتري، فلكل حكمه، فتكون ثمرة النخلة المؤبرة للبائع وثمرة النخلة غير المؤبرة للمشتري، وأولى للمشتري أن يشترط. الشيخ ابن عثيمين يقول أحسن شيء يشترط أن تكون الثمرة المؤبرة أو التي تشقق طلعها له، لأن البائع إذا باع النخلة صارت ملكا للمشتري، فإذا كان فيها ثمرة مؤبرة ولم يشترطها المشتري صار البائع كل شوية يريد يدخل، ماذا تريد يا عم؟ أنا النخلة مؤبرة والثمرة لي وأنا جاي أطمن. فمن الأول أحسن شيء يتفق الشاري والبائع على هذا الأمر، فالمشتري ربما يتضرر لكن اذا اشترط انه طيب حاضر الثمره لك، لكن لا تتردد علي، لما الثمره تظهر انا ارسلها لك. لذا الشيخ ابن عثيمين يقول: فنرى ان الاولى في هذه الحال ان يشترط ان تكون الثمره له يعني للمشتري، ابعادا عن النزاع والعداوات والمشاكل، لان المحبه طبعا انتهى كلام الشيخ ابن عثيمين، لان المحبه من المسلمين والود من المسلمين اولى من اي شيء اخر. طيب، كنا قلنا المحاقله ستاتي. قال: باب النهي عن المحاقله والمزابنه وعن المخابره وبيع الثمره قبل بدو صلاحها وعن بيع المعاومه وهو بيع السنين. هنا سنتكلم عن عده انواع من البيوع: المحاقله والمزابنه. المزابنه درسناها خلاص، وهي بيع الثمر الرطب بالتمر ولا تحل الا للعرايا فقط. فنريد نعرف المحاقله ونريد نعرف المخابره. واما بيع الثمره قبل بدو صلاحها مر علينا من قبل انه لا نبيع شيء حتى يبدو الصلاح، البلح حتى يحمر او يصفر، العنب قبل ان يتموى بعد ان يتموى يعني، والقمح بعد ان يشتد في سنبله ويأمن العاهه. فنريد نعرف ما المخابره وما المحاقله وما المعاومه. طيب، احنا عندنا شيء اسمه المزارعه، والمزارعه في الارض بجزء من زرعها سواء كان البذر من البائع او من المشتري، فهذه مزارعة. ففيها شيء اسمه المحاقلة. المحاقلة في اللغة مأخوذة من الحقل وهو مكان الزرع. وأما في الاصطلاح محاقلة يعني بيع الحنطة في سنبلها بحنطة صافية بالظن والتقدير. يعني إنسان ينظر إلى حقل قمح ويقول له هنا السنابل فيها حب. طيب، تقديرا هكذا هذا ممكن يكون يساوي 50 كيلو حب صافي، فيعطيله حب من عنده صافي وياخد ما هنا. طبعا الأمر غير منضبط. فعن جابر رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمزابنة. إذا المحاقلة ممنوعة، أنك تقول له: والله أنا أرى أن هذا الحقل يخرج حوالي 100 كيلو قمح، أشتري منك ب80 كيلو قمح صافية جاهزة، وأنا ونصيبي يطلع لي 100 أكثر أقل. هذا لا ينبغي، هذا هو المحاقلة وهو ممنوع شرعا. لذا قال الإمام النووي رحمه الله: اتفق العلماء على تحريم بيع الرطب بالتمر إلا في إيش يا شباب؟ إلا في العراية. اسمه إيش؟ اسمه المزابنة، وأنه ربا. اتفقوا أنه ربا. وأجمعوا أيضا على تحريم بيع العنب بالزبيب، وأجمعوا أيضا على تحريم بيع الحنطة في سنبلها بحنطة صافية. ما هو؟ هو المحاقلة. هذا كلام الشيخ الإمام النووي في صحيح مسلم رحمه الله. ولا يختلف الفقهاء في أن بيع المحاقلة غير جائز، وهو فاسد عند الحنفية وباطل عند غيره. الفاسد يترتب عليه أثار، الباطل باطل من كل ناحية، لحديث جابر السابق الذي ذكرناه، لأنه هنا بيع مكيل بمكيل من جنسه، فهو لا يجوز خرصا، يعني لا يجوز بالظن والتقدير، لأن فيه طبعا غرر في شبهة الربا والعياذ بالله. ولعدم العلم بالمسائل والجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل، فكذلك فنهى عنه. فالمحاقلة مثل المزابنة كلاهما منهي عنها، وتسمى أيضا المخابرة. إذا ما في فرق بين المعاقلة والمخابرة، بل تسمى أيضا المؤاكرة، وهي معاقدة دفع الأرض إلى من يزرعها على أن الغلة بينهما على ما شرطا. أنت خذ الأرض زرعها وبين الثمر بالشرط الفلاني. لا، هي المعاملة على الأرض ببعض ما يخرج من زرعها، والبذر من مالك الأرض والمخابرة مثلها، إلا أن البذر من العامل، وقيل هما بمعنى واحد، والصحيح الأول وبه قال الجمهور. فهنا أنك تتعامل تقول له أنا أخذ هذه الأرض على أساس أن لي ثلث المحصول أو نصف المحصول، هذه مخابرة إذا كان على المشاع نعم، لكن أن يقول مثلا سأخذ نصيبي من هذا النصف، هذا غلط، لأن سيأخذ نصيب من هذا النصف سيهتم بهذا النصف ويترك النصف الآخر. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المخابرة والمحاقلة بهذا المعنى. ذكرناها وعن المزابنة قلناها خلاص. وأن لو ألا تباع إلا بالدينار والدرهم إلا في العرايا. أما المعاومة هي بيع الثمار سنين، يعني يقول له أشتري زرع الأرض دي 3 سنوات قادمة أو 4 سنوات قادمة، فهذا اسمه معاومة لأنه من عام إلى عام. ما يسميه الزراع فلان يشتري حديقة فلان سنوات وهي خشب، يعني وهي خشب يعني ما ليس فيها زرع، فقول له إلا أنا أقول له عندي خشب، عندي يعني شجر ونخل ولكن ما في ولا ثمرة. طيب أنا أشتري 3 سنوات الثمار اللي هنا. طب تشتري 3 سنوات، نفترض أن أنت اشتريت 3 سنوات ولا في زرع ظهر، أو جت جائحة، أو طلع الزرع أكثر بكثير مما دفعت ثمنه، فهنا إما أنك أنت مظلوم وإما أن البائع مظلوم، فالمسألة فيها غرر. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. إذا نهى عن المعاومة، بيع الثمار سنين، يسميه الزراع فلان يشتري الشيء وهو خشب. ولذا يقول الإمام النووي رحمه الله: وأما النهي عن بيع المعاومة وهو بيع السنين، فمعناه أن يبيع ثمر الشجرة 2 أو 3 وأكثر، فيسمى بيع المعاومة وبيع السنين، وهو باطل بالإجماع. نقل الإجماع فيه ابن المنذر وغيره لهذه الأحاديث التي مرت بنا، ولأنه بيع غرر، لأنه بيع معدوم. أنت بتبيع الزرع وفين هو؟ لا يوجد زرع، لا يوجد زرع، أين هو هذا الزرع؟ فأنت تبيع لزرع غير موجود، إما أنه قد يوجد أكثر مما دفعت ثمنه، ممكن يوجد أقل، ففي لابد يقع ظلم على أحد، فهو بيع معدوم من مجهول غير مقدور على تسليمه وغير مملوك للعاقد. فهذا ما قاله الإمام النووي رحمه الله في تحرير ألفاظ التنبيه. وقال المازري: المعاومة هي في العرف بيع الثمر سنين، وعلة المنع أنه من يبيع الثمار قبل بدو صلاحها طبعا ممكن غرر، ولأنه إذا باع سنين فمعلوم أن ما في السنة الثانية لم يوجد والثالثة لم يوجد والله أعلم. فقفرد الأرض حرقت ضاعت، وإذا منع بيعها بعد الوجود وقبل بدو الصلاح فكيف إذا لم توجد؟ يعني إذا كان الزرع موجود ولم يصلح بعد يحرم، يعني في بلح ولكن لم يصفر أو يحمر، في عنب ولكن لم يتموه ممنوع، فبالك لو ما فيش أصلا، لو لا يوجد أصلا شيء. ولذا قال أبو عمر بن عبد البر رحمه الله: قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث حتى تحمر، يعني حتى يحمر البلح، يدل على أن الثمار إذا بدا فيها الاحمرار وكانت مما تطيب إذا احمرت مثل ثمر النخيل حل بيعها، وقبل ذلك لا يجوز بيعها إلا على القطع في الحين. افترض أن واحد يقول أنا أريد بلح أخضر، لا أريد أحمر، أنا أريد هكذا، أنا أريد هكذا، لأن بعض الناس يأخذ البلح الأخضر هذا ويخلله ويبيعه بثمن طيب، يقولون هو أغلى من الزيتون في هذا، فهذا له هنا الأمر واضح، واضح للبائع والمشتري. يا عمي أنت صاحب أرض عندك بلح أخضر لم يحمر ولم يصفر، أنا أريده هكذا، ليه مصلعة فيه؟ خلاص ما في إشكال. أو واحد يريد يشتري القمح قبل أن يشتد، لماذا؟ يقول لك أنا بصنع عليه أبحاث ومالك أنت علاقة، أنا متراضي وأنت ولا إشكال ولا في غرر ولا في شيء. يريد يشتري العنب حصرم، لا إشكال في ذلك، يقطعه فورا. لكن أن يشتريه ويقول له خليه عندك حتى يصلح، لا يجوز. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: أرأيت إن منع الله الثمرة، يعني إذا بعتم الثمرة قبل أن تطيب ومنعها الله بأي شيء، برياح، بعواصف، بجراد، فتكونوا قد ركبتم الغرر وأخذتم مال المشتري بالباطل، لأن الأغلب في الثمار أن تلحقها الجوائح قبل ظهور الطيب فيها. هذه فترة قبل الثمرة ما تطيب يحدث هجوم جراد، كما يحدث هجوم اللطع في القطن، يحدث أي شيء، لكن إذا طابت أو طاب أولها أمنت عليها ألعاها في الأغلب وجاز بيعها. فلله الحمد أنزل هذا الشرع ليحمي المؤمنين ويحمي المسلمين، ويمنع الظلم ويمنع الغش ويمنع الأكل بالباطل ويمنع الغرر، فلله الحمد كله. لذا قال شيخ الإسلام رحمه الله في هذا بيان أن المزابنة والمحاقلة والمخابرة والمعاومة فيها أكل للمال بالباطل، لأنه أخذه في عقد معاوضة بلا عوض مضمون، وفيه مفسدة بيع الغرر التي هي مظنة العداوة والبغضاء. بارك الله فيكم، في المرة القادمة إن شاء الله ندخل في باب كراء الأرض. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فنستكمل اللؤلؤ والمرجان. وكنا في الحديث رقم 84 و900، حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع النخل حتى يأكل أو يؤكل، حتى يأكل أو يؤكل، وحتى يوزن. قيل له: وما يوزن؟ قال: رجل عنده حتى يحرس. هذا معناه أنه النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع النخل حتى يأكل أو يؤكل، يعني حتى النخل ينمو أو يخرج الثمر. وحتى يوزن، قيل: وما يوزن؟ قيل: يحرز، يعني يملك، بحيث أن الإنسان يبيع ما عنده. ثم قال في الباب الذي يليه: باب تحريم بيع الرطب بالتمر إلا في العرايا. بيع الرطب بالتمر، يعني إنسان يرى نخلا والنخل عليه رطب، عليه بلح أحمر أو بلح أصفر أو بلح أسود، رطب، وهو يتمنى أكل الرطب، ولكن ليس معه مال، ولكن عنده تمر جاف، إذن هذا يجوز أنه يشتري عراية، لكن غير ذلك لا. فالعراية كما سنبين يعني الآن. المهم، حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرخص لصاحب العرية أن يبيعها بخرصها. فلازم نفهم يعني العرية أو العراية. خرصها يعني قيمتها، معروف، لأن الخرص هو التقييم. وحديث سهل بن أبي حثمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمر بالتمر، يعني الرطب بالتمر، ورخص في العرية أن تباع بخرصها يأكلها أهلها رطبا. فما هي العراية؟ عندنا في البخاري رحمه الله قال: باب تفسير العراية. ثم قال البخاري: وقال يزيد عن سفيان بن حسين: العراية نخل كانت توهب للمساكين فلا يستطيعون أن ينتظروا بها، رخص لهم أن يبيعوها بما شاءوا من التمر. مساكين عندهم نخل مخصص لهم، وهم نفسهم يأكلوا رطب، فيأخذوا النخل الذي فيه التمر هذا ويدفعوا تمر، لا، يبيعوا الرطب اللي عندهم ويأخذوا تمر يخزنوه طول العام. هم عندهم نخل فيه رطب وهم مساكين، فيبيعوا هذا الرطب ويأخذوا تمر يخزنوه، أي أن يكون عند رجل تمر من العام الماضي وجاء الرطب هذا العام، وليس عنده مال، نفسه في الرطب وليس عنده مال، لكن عنده تمر مخزن من العام الماضي، فرخص الشرع له في شراء الرطب بالتمر. لكن لو معاه مال، حرام، حرام مباشرة، لا يصلح أنه يكون معاه مال ويشتري رطب بالتمر، لا، لأن ده جنس ربوي. ولذا هذا معنى حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه زيد بن ثابت رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في العرايا بخرصها. إذا معناها إن سيقدر الرطب اللي موجود على النخل ويباع بقيمته تمرا فقط لمن معه تمر وليس معه مال. ولذا عن جابر رضي الله عنهما قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمر حتى يطيب. الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع أي شيء حتى يطيب، يعني لا تصلح تشتري هنا بحصرم أو بلح أخضر، لا، لابد الشيء يباع عندما يطيب، لا تشتري القمح حتى يشتد في سنبله. قال: ولا يباع شيء منه إلا بالدينار والدرهم، لأنك لو اشتريت قمح أو شعير أو رطب أو عنب، هذه 4 أصناف ربوية لا يصلح أبدا، لكن بالمال ممكن لما يطلع. قال: إلا العراية. وفهمنا معنى العراية: ناس عندهم تمر ويريدون رطب نفسهم في رطب فيجوز أن يشتروا بالتمر طالما ليس معهم مال. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العراية في 5 أوسق أو دون 5 أوسق، يعني الكمية النهائية أعلى كمية ممكن تكون 5 أوسق. طيب ما 5 أوسق لو تذكرون؟ 5 أوسق جمع وسق، والوسق 60 صاع، يعني 5 في 60 300 صاع. 300 صاع بالنسبة للتمر 450 كيلو، بالنسبة للقمح 600 كيلو، فلا يزيد عن ذلك، لأن الزيادة عن ذلك صار التجارة هي ولم تعد مسألة إن إنسان نفسه في شيء. فهنا الحد الأقصى هو 5 أوسق أو دون 5 أوسق، يعني أقل من 5 أوسق. هذا حديث متفق عليه. وعن سهل، وذكرنا في حديث سهل بن أبي حسمة أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمر بالتمر، ورخص في العرية أن تباع بخرصها يأكلها أهلها رطبا. قال الإمام الشافعي رحمه الله: والمعقول فيها أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم أو الشرع أذن لمن لا يحل له أن يبتاع بتمر من النخل ما يستجيبه أو يستحبه رطبا، كما يبتاعه بالدنانير والدراهم، فيدخل في معنى الحلال أو يبعد أو يزايل، يعني يبعد عن معنى الحرام. والنبي صلى الله عليه وسلم حين قال يأكلها أهلها رطبا بين أن مبتاع العرية يبتاعها ليأكلها وليس ليتاجر فيها، لا يبتاعها ليأكلها، فهذا هو، لأنه هو لا يملك مالا ونفسه يأكل رطب وهكذا. طيب، ويفهم من هذا الكلام، كلام الإمام الشافعي، إنه لابد أن يكون ليس له مال إلا التمر، وأنه لا يجوز إلا ولا يزيد على 5 أوسق اللي هي 300 صاع التي هي 450 كيلو أو 480 كيلو على الأقصر، على أقصى حد، وأن يكون مشتريها محتاجا إلى أكلها رطبا، لا يحتاج أن يتاجر فيها، لا، إنما يريد أن يأكلها رطبا، وأن يشتريها بخرصها، ولا بد من التقابض قبل التفرق، لأن ده أصلا صنف ربوي، خذ وهات، اتفضل هذه الرطب، اتفضل هذا التمر، أعطيني الرطب هكذا. ثم قال في الحديث 87 بعد 900، قال حديث رافع بن خديج وسهل بن أبي حسمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة، نوع من البيع اسمه المزابنة سنبينه، وهو بيع التمر بالتمر أو بيع الثمر بالتمر إلا أصحاب بيع الثمر بالتمر إلا أصحاب العراية فإنه أذن له، فإنه أذن له. والحديث الذي يليه الحديث 88 بعد 900، في الحديث الذي يليه اللي هو الحديث 88 وهو حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العراية في 5 أوسق أو دون 5 أوسق. والحديث الذي يليه وهو الحديث 89 بعد 900، أبشروا شباب اقتربنا من 1000، حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة، والمزابنة بيع الثمر بالتمر كيلا، وبيع الزبيب بالكرم كيلا، بيع الزبيب بالكرم، تبيع زبيب بعنب؟ لا، لا يصلح. طيب، المزابنة شراء الثمر بالتمر في رؤوس النخل، فالنخل عليه بلح وانت تشتري بتمر، هذا لا يجوز إلا للعراية كما ذكرنا، وهذا يسمى بيع المزابنة، ونهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. وفي لفظ قال: والمزابنة، يعني في حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: والمزابنة أن يبيع الثمر بكيل، إن زاد فلي وإن نقص فعلي، كيل بكيل، هذا لا يصلح أيضا. وفي لفظ قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة أن يبيع ثمر حائطه، ثمر حقله، الحائط والحقل أو الغائط، إن كان نخلا بتمر كيلا، وإن كان كرما أن يبيعه بزبيب كيلا، وإن كان زرعا أن يبيعه بكيل طعام، ونهى عن ذلك كله، يعني بالكيل لا، وإنما بالتقدير. قال: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة والمحاقلة. المحاقلة سيأتي تفصيلها. والمزابنة اشتراء الثمر بالتمر في رؤوس النخل، إلا طبعا في العرايا كما ذكرنا، إلا في العرايا. ولذا البخاري كما ذكرنا قال: باب تفسير العرايا، وبينا كلام البخاري رحمه الله، وسقنا الكلام كله بفضل الله تبارك وتعالى. طيب، بقي المحاقلة ما فصلنا، لكن سنفصله في الحديث التسعين، في التسعين بعد التسعمائة، 990 يعني، وهو حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة، أن يبيع ثمر حائطه إن كان نخلا بتمر كيلا، وإن كان كرما يعني عنب أن يبيعه بزبيب كيلا، أو كان زرعا أن يبيعه بكيل طعام يعني قمح، ونهى عن ذلك كله. وهذا حديث طبعا صحيح متفق عليه. فهذا كله نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا كله لأن هذه أصناف ربوية، وما أراد النبي صلى الله عليه وسلم إلا مصلحة المسلمين في هذا، وليبعد عنهم مسائل الربا وشبح الربا. فأما المحاقلة، فالمحاقلة طبعا هي أنك تشتري سأبين. طيب، الحديث الذي يليه حديث 91 بعد 900، حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من باع نخلا قد أبرت فثمرها للبائع إلا أن يشترط المبتاع. لماذا لم أتكلم عن المحاقلة؟ لأنه سيأتي باب مخصوص اسمه باب النهي عن المحاقلة. من أجل ذلك أجلت الكلام يا شباب. لا يعني، طيب، قال هنا الكلام على أحكام بيع الشجر والنخيل وبيع الأراضي الزراعية وغيرها. والنخل والشجر، ها، النخل أو الشجر إما أن يكون مؤبرا أو غير مؤبر. إيه ما معنى مؤبر؟ هذه التأبير والتلقيح، تلقيح، وهو أن يؤخذ من طلع النخلة الذكر شيء يوضع في طلع النخلة الأنثى، فمتى ظهرت الثمرة فهي للبائع، وإن لم تظهر فهي للمشتري ما لم يكن المشتري قد اشترط ذلك من البداية. إذا إنسان سيشتري نخل، طيب، يعني يقصد، فهنا النخل إذا كانت مؤبرة والثمرة لم تظهر يبقى هذه للمشتري، أما إذا كانت الثمرة ظهرت فالثمرة للبائع، إلا أن يتفق، يقول له خلي بالك أنا أعلم أن الثمرة أصلا للبائع لكن أنا أريد أن أشتريها بالثمرة، فهنا اتغير السعر، المهم أن يتراضيا فيما بينهما. فعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من باع نخلا قد أبرت فثمرها للبائع، طالما أبرت والثمرة ظهرت، إلا أن يشترط المبتاع، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المسلمون على شروطهم. يعني نرجع لكلام الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في شرح الممتع، قال: الصواب أنه إذا باع نخلا تشقق طلعه قبل أن يؤبره فالثمر للمشتري، تشقق لكن لا في الثمر، ما في الثمر ظهر، وإن أبره فهو للبائع. إذن النخلة يا إخواننا هذه مؤبرة وغير مؤبرة، إن كانت مؤبرة يبقى الثمر للبائع، وإن كانت غير مؤبرة يبقى الثمر للمشتري، إلا إذا اتفقا، لأن أمور البيع والشراء في، إذا تركنا مسائل الشبهة والتحريم، إذن لا إشكال في الاتفاق. فإذا أبر نخلة ولم يؤبر الأخرى فلكل حكم، النخلة المؤبرة ثمرها للبائع، والنخلة غير المؤبرة ثمرها للمشتري، فلكل حكم، فتكون ثمرة النخلة المؤبرة للبائع وثمرة النخلة غير المؤبرة للمشتري، وأولى للمشتري أن يشترط. الشيخ ابن عثيمين يقول أحسن شيء يشترطه، أن تكون الثمرة المؤبرة أو التي تشقق طلعها له، لأن البائع إذا باع النخلة صارت ملكا للمشتري، فإذا كان فيها ثمرة مؤبرة ولم يشترطها المشتري صار البائع كل شوية يريد يدخل، ماذا تريد يا عم؟ أنا النخلة مؤبرة والثمرة لي وأنا جاي أطمن. فمن الأول أحسن شيء يتفق الشاري والبائع على هذا الأمر، فالمشتري ربما يتضرر، لكن إذا اشترط أنه طيب حاضر الثمرة لك لكن لا تتردد علي، لما الثمرة تظهر أنا أرسلها لك. لذا الشيخ ابن عثيمين يقول: فنرى أن الأولى في هذه الحال أن يشترط أن تكون الثمرة له يعني المشتري إبعادا عن النزاع والعداوات والمشاكل، لأن المحبة انتهى كلام الشيخ ابن عثيمين، لأن المحبة من المسلمين والود من المسلمين أولى من أي شيء آخر. طيب، قلنا المحاقلة ستأتي. قال: باب النهي عن المحاقلة والمزابنة وعن المخابرة وبيع الثمرة قبل بدو صلاحها وعن بيع المعاومة وهو بيع السنين. هنا سنتكلم عن عدة أنواع من البيوع: المحاقلة والمزابنة. المزابنة درسناها خلاص، وهي بيع الثمر الرطب بالتمر ولا تحل إلا للعراية فقط. فنريد نعرف المحاقلة ونريد نعرف المخابرة. وأما بيع الثمرة قبل بدو صلاحها مر علينا من قبل أنه لا نبيع شيء حتى يبدو الصلاح، البلح حتى يحمر أو يصفر، العنب قبل أن يتموى بعد أن يتموى يعني، والقمح بعد أن يشتد في سنبله ويأمن العاء. فنريد نعرف ما المخابرة وما المحاقلة وما المعاومة. طيب، احنا عندنا شيء اسمه المزارعة، والمزارعة في الأرض بجزء من زرعها سواء كان البذر من البائع أو من المشتري، فهذه مزارعة، ففيها شيء اسمه المحاقلة. المحاقلة في اللغة مأخوذة من الحقل وهو مكان الزرع، وأما في الاصطلاح محاقلة يعني بيع الحنطة في سنبلها بحنطة صافية بالظن والتقدير. يعني إنسان ينظر إلى حقل قمح ويقول له هنا السنابل فيها حب، طيب تقديرا هكذا هذا ممكن يكون يساوي 50 كيلو حب صافي، فيعطيه له حب من عنده صافي وياخد. ما هنا طبعا الأمر غير منضبط. فعن جابر رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمزابنة. إذا المحاقلة ممنوعة، أنك تقول له والله أنا أرى أن هذا الحقل يخرج حوالي 100 كيلو قمح، أشتري منك ب80 كيلو قمح صافية جاهزة وأنا ونصيبي يطلع لي 100 أكثر أقل، هذا لا ينبغي، هذا هو المحاقلة وهو ممنوع شرعا. لذا قال الإمام النووي رحمه الله: اتفق العلماء على تحريم بيع الرطب بالتمر إلا في إيش يا شباب؟ إلا في العراية. اسمه إيش؟ اسمه المزابنة، وأنه ربا، اتفقوا أنه ربا. وأجمعوا أيضا على تحريم بيع العنب بالزبيب، وأجمعوا أيضا على تحريم بيع الحنطة في سنبلها بحنطة صافية. ما هو؟ هو المحاقلة. هذا كلام الشيخ الإمام النووي في صحيح مسلم رحمه الله. ولا يختلف الفقهاء في أن بيع المحاقلة غير جائز، وهو فاسد عند الحنفية وباطل عند غيره. الفاسد يترتب عليه آثار، الباطل باطل من كل ناحية، لحديث جابر السابق الذي ذكرناه، لأنه هنا بيع مكيل بمكيل من جنسه، فهو لا يجوز خرصا، يعني لا يجوز بالظن والتقدير، لأن فيه طبعا غرر في شبهة الربا والعياذ بالله. ولعدم العلم بالمسائل والجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل، فكذلك فنهى عنه. فالمحاقلة مثل المزابنة كلاهما منهي عنها، وتسمى أيضا المخابرة. إذن ما في فرق بين المعاقلة والمخابرة، بل تسمى أيضا المؤاكرة، وهي معاقدة دفع الأرض إلى من يزرعها على أن الغلة بينهما على ما شرطا، أنت خذ الأرض زرعها وبين الثمر بالشرط الفلاني. لا، هي المعاملة على الأرض ببعض ما يخرج من زرعها، والبذر من مالك الأرض والمخابرة مثلها، إلا أن البذر من العامل، وقيل هما بمعنى واحد، والصحيح الأول وبه قال الجمهور. فهنا إنك تتعامل تقول أنا أخذ هذه الأرض على أساس إن لي ثلث المحصول أو نصف المحصول، هذه مخابرة إذا كان على المشاع نعم، لكن أن يقول مثلا سأخذ نصيبي من هذا النصف، هذا غلط، لأنه سيأخذ نصيب من هذا النصف، سيهتم بهذا النصف ويترك النصف الآخر. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المخابرة والمحاقلة بهذا المعنى، ذكرناها وعن المزابنة قلناها خلاص. وأنت لو ألا تباع إلا بالدينار والدرهم إلا في العرايا. أما المعاومة هي بيع الثمار سنين، يعني يقول له أشتري زرع الأرض دي 3 سنوات قادمة أو 4 سنوات قادمة، فهذا اسمه معاومة، لأنه من عام إلى عام. ما يسميه الزراع فلان يشتري حديقة فلان سنوات وهي خشب، يعني ايه وهي خشب؟ يعني ما ليس فيها زرع. فقول له إلا أنا أقول له عندي خشب، عندي يعني شجر ونخل ولكن ما في ولا ثمرة. طيب أنا أشتري 3 سنوات الثمار اللي هنا. طب تشتري 3 سنوات، نفترض إن أنت اشتريت 3 سنوات ولا في زرع ظهر، أو جت جائحة، أو طلع الزرع أكثر بكثير مما دفعت ثمنه، فهنا إما إنك أنت مظلوم وإما إن البائع مظلوم، فالمسألة فيها غرر. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. إذا نهى عن المعاومة، بيع الثمار سنين، يسميه الزراع فلان يشتري الشيء وهو خشب. ولذا يقول الإمام النووي رحمه الله: وأما النهي عن بيع المعاومة وهو بيع السنين، فمعناه أن يبيع ثمر الشجرة 2 أو 3 وأكثر، فيسمى بيع المعاومة وبيع السنين، وهو باطل بالإجماع. نقض الإجماع فيه ابن المنذر وغيره لهذه الأحاديث التي مرت بنا، ولأن بيع غرر، لأنه بيع معدوم. أنت بتبيع الزرع وفين هو؟ لا يوجد زرع، لا يوجد زرع، أين هو هذا الزرع؟ فأنت تبيع لزرع غير موجود، إما أنه قد يوجد أكثر مما دفعت ثمنه، ممكن يوجد أقل، ففي لابد يقع ظلم على أحد، فهو بيع معدوم من مجهول غير مقدور على تسليمه وغير مملوك للعاقد. فهذا ما قاله الإمام النووي رحمه الله في تحرير ألفاظ التنبيه. وقال المازري: المعاومة هي في العرف بيع الثمر سنين، وعلة المنع أنه من يبيع الثمار قبل بدو صلاحها طبعا ممكن غرر، ولأنه إذا باع سنين فمعلوم أن ما في السنة الثانية لم يوجد والثالثة لم يوجد والله أعلم. فافرض الأرض حرقت ضاعت، وإذا منع بيعها بعد الوجود وقبل بدو الصلاح فكيف إذا لم توجد؟ يعني إذا كان الزرع موجود ولم يصلح بعد يحرم، يعني في بلح ولكن لم يصفر أو يحمر، في عنب ولكن لم يتموه ممنوع، فبالك لو ما فيش أصلا، لو لا يوجد أصلا شيء. ولذا قال أبو عمر بن عبد البر رحمه الله: قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث حتى تحمر، يعني حتى يحمر البلح، يدل على أن الثمار إذا بدأ فيها الاحمرار وكانت مما تطيب إذا احمرت مثل ثمر النخيل حل بيعها، وقبل ذلك لا يجوز بيعها إلا على القطع في الحين. افترض أن واحد يقول أنا أريد بلح أخضر، لا أريد أحمر، أنا أريد هكذا، أنا أريد هكذا، لأن بعض الناس يأخذ البلح الأخضر هذا ويخلله ويبيعه بثمن طيب، يقولون هو أغلى من الزيتون في هذا، فهذا له هنا الأمر واضح، واضح للبيع والمشتري. يا عم أنت صاحب أرض عندك بلح أخضر لم يحمر ولم يصفر، أنا أريده هكذا ليه مصلحة فيه، خلاص ما في إشكال. أو واحد يريد يشتري القمح قبل أن يشتد، لماذا؟ يقول لك أنا بصنع عليه أبحاث ومالك أنت علاقة، أنا متراضي وأنت ولا إشكال ولا في غرر ولا في شيء. يريد يشتري العنب حصرم، لا إشكال في ذلك، يقطعه فورا، لكن أن يشتريه ويقول له خليه عندك حتى يصلح، لا لا يجوز. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: أرأيت إن منع الله الثمرة، يعني إذا بعتم الثمرة قبل أن تطيب ومنعها الله بأي شيء، برياح، بعواصف، بجراد، فتكونوا قد ركبتم الغرر وأخذتم مال المشتري بالباطل، لأن الأغلب في الثمار أن تلحقها الجوائح قبل ظهور الطيب فيها، هذه فترة قبل الثمرة ما تطيب يحدث هجوم جراد، كما يحدث هجوم اللطع في القطن، يحدث أي شيء، لكن إذا طابت أو طاب أولها أمنت عليها ألعاها في الأغلب وجاز بيعها. فلله الحمد أنزل هذا الشرع ليحمي المؤمنين ويحمي المسلمين ويمنع الظلم ويمنع الغش ويمنع الأكل بالباطل ويمنع الغرر، فلله الحمد كله. لذا قال شيخ الإسلام رحمه الله في هذا بيان أن المزابنة والمحاقلة والمخابرة والمعاومة فيها أكل للمال بالباطل، لأنه أخذه في عقد معاوضة بلا عوض مضمون، وفيه مفسدة بيع الغرر التي هي مظنة العداوة والبغضاء. بارك الله فيكم. في المرة القادمة إن شاء الله ندخل في باب كراء الأرض.